أما نهج الأستاذ في العرفان والأخلاق يقول: هل أخبركم ما أعلمه عن الحبيب أو لا؟ وهل أكشف ما غاب عن الأغيار أو لا؟ عندي أسرار كثيرة، ولكنها في القلب والروح مختفية، فهل أخبركم عن قليل منها أو لا؟ ما أخبرتك به يوما وقلت لك: هل تأذن لي اليوم أن أقوله أو لا؟ معنى جمال الورد وحسن وجه العندليب، هل أفصح عنه كله في قلب الشوك أو لا؟ فله وصف هذا الحي وذاك السوق، هل أذيعه في الأزقة والأسواق أو لا؟ ماذا أقول في إنسان كانت حياتي وروحي ونفسي معه؟ فإذا كنت عارفا بالله أو بالرسول أو بالإمام، فكل هذا ببركة رحمته ولطفه. فمنذ ذلك الوقت الذي أرسله الله إلينا، فقد أعطانا كل شيء، وكان هو كل شيء، طويلا شامخا وقصيرا، قصيرا في عين شموخه والنزول، في عين الأوج والصعود كان في الحضيض. فمعنا نحن الطلاب العجولين المتسرعين، كان هادئا ومعتدلا، كالأب الشامخ الذي ينحني ليأخذ بيد طفله ويمشي به خطوة خطوة، وكان يعامل كل واحد منا ويربيه طبق ذوقه وسليقته واختلاف حدته وشدته وسرعته وبطئه، ويتعاهده بالتربية. ورغم الأمواج المتلاطمة لبحر الأسرار الإلهية في قلبه الزاهر، فقد كان دائما البشاشة والسماحة شعاره الصمت والنبرة الهادئة، ويستغرق دائما في التفكير، وتعلو شفتيه ابتسامة لطيفة. هامش، نقل سماحة حجة الإسلام السيد أحمد الرضوي دام عزه أن المرحوم آية الله الأخواند الملا الهمداني رحمة الله عليه كان يقول: لقد كنا نرى المرحوم آية الحق، آية الله العلامة الطبطبائي رضوان الله عليه، ساكتا منقبضا دون أن يرشح عنه شيء، وكان يتحاشى الظهور باستمرار. حتى كانت ليلة كنت فيها في مكان خارج مدينة مشهد المقدسة مع آية الله الميلاني والمرحوم الحاج السيد محمود ضيابري والعلامة الطبطبائي وآخرين، فطرح موضوعا بالمناسبة بحيث تحدث العلامة بشأنه لساعتين كاملتين، فبسط القول وفصله بحيث قلت بعد إكمال كلامه: لقد قرأت في أعمال ليلة الجمعة ظاهرا أن من قام بالعمل الفلاني أنعم الله عليه بكنز من مال أو علم، ولم أكن لأبغي مالا، فقمت بذلك العمل لينعم الله علي بكنز العلم، ولله الحمد والشكر، فقد نلت الليلة مرادي ووجدت كنز العلم. انتهى الهامش. يقول: ليس في العالم من يبلغ مرتبة حبيبنا في الحسن والخلق والوفاء، ومن أجل ذلك لن ننكر حالنا معه وما نقوله في صدق ووفاء. ولو اجتمع بائعو الحسن والملاحة فأقبلوا في جلوة وبهاء، لما وصل أحد منهم إلى مرتبته في الحسن والملاحة والرواق. وبحق الصحبة القديمة، لن يستطيع محرم للأسرار أن يصل مثلنا إلى الاعتراف بحقوق هذا الحبيب الوفي. وهذه الآلاف من النقوش والصور تنبعث من قلم الصنع، ولكن واحدة منها لا تصل إلى لطف حبيبنا. وهذه الآلاف من قطع النقد يجلبونها إلى سوق الكائنات، ولكن واحدة منها لا تصل إلى سكة صاحب عيارنا. فوا أسفا لقافلة العمر، فقد ذهبوا معها ولم يصل غبار سيرها إلى الهواء الذي يمر بديارنا. أجل أيها الأستاذ العزيز، فبعدك يجب أن نقول ما قاله الإمام السجاد عليه السلام على قبر والده: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. هذا الإنسان كان عالما من العظمة، وكطالب صغير كان يجلس في زاوية ساحة المدرسة على الأرض، ويأتي عند الغروب إلى المدرسة الفيضية فيصلي عندما تقام الجماعة مثل سائر الطلاب، مؤتما بالمرحوم آية الله الحاج السيد محمد تقي الخونساري. لقد كان متواضعا ومؤدبا وشديدا في حفظ الآداب، إلى الدرجة التي حملتني على أن أقول له تكرارا: إن هذه الدرجة من الأدب والدقة والرعاية فيكم جعلتنا بلا أدب، فهلا فكرتم بحالنا؟ ولمدة 40 سنة تقريبا وحتى اليوم، لم يرى في مجلس ما مستندا إلى وسادة أو ما شابه، بل كان دائما يجلس بعيدا عن الحائط قليلا، وبكل أدب أسفل الداخلين أو الضيوف. وكنت تلميذه، وأتردد كثيرا على منزله، فأريد أن أجلس بشكل مؤدب أسفل منه، ولم أقدر أبدا. وكان يقوم ثم يقول: على هذه الحال ينبغي أن أجلس في الأسفل أو خارج الغرفة. وقبل عدة سنوات زرته في مشهد المقدسة، وعندما دخلت عليه كان مستلقيا على وسادة، فقد أمره الطبيب أن لا يجلس على الأرض الصلبة بسبب ضعف قلبه. وبمجرد أن رآني نهض من مكانه وطلب مني أن أجلس عليها، فلم أقبل، وبقينا لفترة واقفين، حتى قال: اجلس فيجب أن أقول لكم شيئا. فأطعته متأدبا وجلس هو على الأرض، ثم قال: ما كنت أريد أن أقوله لكم إن هذا المكان أكثر ليونا. ومنذ ذلك الوقت الذي كنا ندرس في قم، لم يحصل أن سمح لنا بالصلاة جماعة وراءه، وقد بقي هذا حسرة في قلوبنا لأننا لم ندرك جماعته. واستمر إلى اليوم، إلى أن جاء شهر شعبان هذه السنة، هامش أي آخر شهر شعبان الذي مضى، وذلك سنة 1400 هجرية، انتهى الهامش. إلى أن جاء شهر شعبان هذه السنة، حيث تشرف بزيارة مشهد، فحل في منزلنا وجعلنا غرفته في المكتبة لكي يتسنى له قراءة ما يشاء من الكتب. وجاء وقت المغرب، ففرشت له وللممرض الذي كان يرافقه سجادة الصلاة، وخرجت من الغرفة ليبدأ بالصلاة، فألتحق به على هذه الحال، لأنني كنت أعلم أنه لم يؤمنا ما دمنا فيها. فمرت ربع ساعة من المغرب، وناداني مرافقه وقال: ما زال السيد ينتظركم لتبدأوا بالصلاة. قلت: أنا أريد أن أقتدي. قال: بل نحن نقتدي. قلت: أرجوكم أن تبدأوا بصلاتكم. فقال: ونحن نرجوكم أيضا. قلت: منذ 40 سنة وأنا أطلب منكم أن تسمحوا لنا بالصلاة وراءكم، فاقبلوا منا. فقال مبتسما: سنة تضاف إلى 40. ولم أستطع أبدا أن أتقدمه، واعترتني حالة شديدة من الخجل والحياء، فرأيت أخيرا أنه قد ثبت في مكانه ولم يكن مستعدا للتنازل بتاتا، وليس من الصحيح أن أخالف طلبه، فأذهب وأصلي لوحدي فرادى. قلت له: إنني عبد مطيع لكم، فإذا أمرتم التزمت. قال: أي أمر؟ نحن نرجو منكم. فنهضت للصلاة وصلى مأموما، وبعد 40 سنة، إضافة إلى أنني لم أقدر على تحقيق الصلاة جماعة، بل وقعت هذه الليلة في هذا الفخ. الله يعلم حال وجهه وحال حيائه الذي كان باديا على سيمائه وهو يطلب ذلك. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد، جل معناك أن يحيط به الشعر ويحصي صفاته النقاد. مسلكه العرفاني كان مسلك أستاذه الأوحد المرحوم آية الحق وسيد العارفين الحاج الميرزا علي القاضي، وهو مسلك أستاذه السيد أحمد الكربلائي الطهراني، الذي كان يتبع مسلك أستاذه المرحوم آية الحق الآخوند الملا حسين قلي الهمداني الدرجزيني رضوان الله عليهم أجمعين، وهو مسلك معرفة النفس الذي يتلازم مع معرفة الرب، وتدل على هذا الأصل الروايات الكثيرة. وهو يحصل بعد عبور عالم المثال والصورة، وبعد عبور عالم النفس، حيث عند الفناء عن النفس بمراتبها يحصل البقاء بالرب. أما تجلي سلطان المعرفة فإنه سيحصل عندما لا يبقى من الآثار النفسانية في السالك أي وجود. ومن الشروط المهمة لتحصيل هذا الأمر المراقبة، حيث يجب على السالك أن يحفظ آدابها وشرائطها في كل مرحلة من المراحل أو منزل من المنازل حسب المرحلة أو المنزلة، بكل ما للكلمة من معنى. فبدون المراقبة تكون الأعمال والعبادات كالدواء الذي يتناوله المريض مع عدم الاحتراز من تناول الأطعمة المضرة التي لن تفيده شيئا. أما كليات المراقبة التي تختلف بجزئياتها حسب اختلاف المنازل، فيمكن اختصارها في 5 أشياء. يقول: صمت وجوع وسهر وعزلة ودوام الذكر، فهذه 5 ستجعل غير الكاملين في العالم كاملين. هامش، بالنسبة إلى لزوم رعاية هذه 5، فقد وردت روايات تفوق حد الإحصاء، نذكر منها فقط رواية واحدة ذكرت في مصباح الشريعة في 28 من الكتاب. يقول: قال الإمام الصادق عليه السلام: لا راحة لمؤمن إلا عند لقاء الله تعالى، وما سوى ذلك ففي 4: صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون بينك وبين بارئك، وخلوة تنجو بها من آفات الزمان ظاهرا وباطنا، وجوع تميت به الشهوات والوسواس، وسهر تنور به قلبك وتصفي به طبعك وتزكي به روحك. وهنا غير دوام الذكر لم يأتي أي ذكر عن 4 الأخرى. ومن المعروف أن دوام الذكر من أهم المقاصد كذلك. انتهى الهامش. كان المرحوم الأستاذ يعظم 2 من علماء الإسلام كثيرا، ويذكر مقامهما ومنزلتهما بتقدير شديد. الأول: السيد الأجل علي بن طاووس، أعلى الله تعالى مقامه الشريف، وكان يولي كتاب إقبال الأعمال اهتماما فائقا، ويعتبره سيد أهل المراقبة. والثاني: السيد مهدي بحر العلوم، أعلى الله تعالى مقامه، وكان يشيد بأسلوب عيشه وسلوكه العلمي والعملي ومراقباته. وقد ذكر في مرات عديدة تشرفه والسيد ابن طاووس للقاء حضرة إمام الزمان أرواحنا فداه، وكان معجبا بمخالفتهما واجتنابهما لهوى النفس ومجاهدتهما في سبيل الوصول إلى المقصود، وكيفية حياتهما وسعيهما لتحصيل رضا الله تعالى، وينظر إليها نظرة التجليل والتكريم. كان يهتم برسالة السير والسلوك المنسوبة للسيد بحر العلوم ويوصي بقراءتها، وقد قام بشرحها مفصلا لعدة مرات لبعض الرفقاء الخواص من الطلاب الصالحين والوالهين من طلاب الحق ولقاء الله. كان يعتبر أن أفضل الكتب الأخلاقية المختصرة هو كتاب طهارة الأعراق لابن مسكويه، وأفضل المتوسط منها كتاب جامع السعادات للحاج الملا مهدي النراقي، وأفضل المطول منها كتاب إحياء الإحياء للملا محسن الفيض الكاشاني. وكان يقول: ما جاء في كتاب روضات الجنات في ترجمة أحوال الخواجة نصير الدين الطوسي حول كتابه أخلاق ناصري في أنه اقتبسه من كتاب طهارة الأعراق، وهذا الأخير مقتبس من أحد علماء الهند. ليس صحيحاً أيضاً، لأن ابن مسكويه كان معاصراً لابن سينا، وقد ألف كتاباً في الفلسفة على طريقة الفلسفة اليونانية تماماً، ولا يرتبط بالفلسفة الهندية بتاتاً، إضافة إلى أن كتابه الأخلاقي المذكور لا ينطبق مع مشرب الهنود. أما النراقي هامش الحاج الملا مهدي النراقي، أحد خمسة أشخاص يسمون بالمهادي الخمسة، وعاشوا في عصر واحد، يعتبرون من أعلام وأساطين الشيعة في أقطار العالم، وهم عبارة عن السيد مهدي بحر العلوم، والسيد مهدي القزويني، والحاج ملا مهدي النراقي، والحاج ميرزا مهدي الشهرستاني، والسيد مهدي الخراساني الشهيد، والمرحوم الحاج ملا مهدي النراقي جد أمنا الأعلى من جهة الأم، يعني والد أم 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 الحقير، وعلى هذا يكون ابنه الحاج ملا أحمد النراقي خال جدتنا العليا، وابنه الحاج ملا محمد يكون ابن خال جدتنا العليا. انتهى الهامش. أما النراقي فهو من الفقهاء والعرفاء وفلاسفة الدرجة الأولى، وهو من حيث سعة الفكر وبعد النظر في العلوم الرياضية والفلك نادر المثيل، وله في الأخلاق مقام سام. ومن العجيب جدا أنه لم يعرف حتى اليوم، وبقي مجهولا رغم كمالاته ومقاماته العديدة. وقد طبعت مؤخرا بعض مصنفاته، ومن المقرر أن تطبع بقية آثاره الجليلة. أما الفيض فهو أشهر من الشمس، وكتابه المحجة البيضاء الذي كتبه في إحياء العلوم ليعد من أنفس كتب الشيعة رضوان الله عليهم أجمعين. أما الفرق الواضح الذي كان يميز العلامة الطبطبائي عن الآخرين هو أن أخلاقياته كانت ناشئة من رشحات الباطن وبصيرة الضمير وحلول حقيقة السير والسلوك في باطن القلب والذهن، وتمايز عالم الحقيقة والواقعية عن عالم المجاز والاعتبار، والوصول إلى حقائق عوالم الملكوت، وفي الحقيقة تنزل مقامه المعنوي في عالم الصورة وعالم الطبع والبدن. وكانت معاشراته ومعاملاته وسائر أموره تقوم على ذلك الأصل. أما مسلك غيره في الأخلاق فقد كان ناشئاً من تصحيح الظاهر ورعاية الأمور الشرعية والمراقبات البدنية، لعلهم يفتحون بذلك نافذة على الباطن ويجدون طريقا إلى جوار الحضرة الأحدية رحم الله الماضين منهم أجمعين. كان للعلامة الأستاذ روحا لطيفة وذوقا رفيعا ورقة خاصة. هامش نقل جناب حجة الإسلام سماحة الحاج السيد محمد علي ابن آية الله الميلاني قصة عن إحاطة وسيطرة السيد العلامة على الشعر الفارسي، وهي حقا قابلة للتعجب. قال: كنت يوما مع السيد العلامة الطبطبائي وصهره القدوسي والمناقبي قادمين بالسيارة من سبزوار إلى مشهد، وقررنا أن نتبارى بالشعر، نحن الثلاثة من جهة والسيد العلامة وحده من جهة أخرى، ولم تستطع مجموعتنا أن تتغلب عليه، بل لقد أفحمنا لا ببيت واحد من الشعر، بل بعدة أبيات كان يأتي بها دائما بعنوان شاهد. وحقا لقد تعجبنا من قدرته وتسلطه في الشعر والأدب. وهكذا وكما سنرى أن للسيد العلامة قريحة شعر راقية ومتانة وسموا في الذوق، وقد طبعت أشعار العلامة التالية في جريدة أوستان قدس مشهد في السنة الثانية في العدد 49 بعد 500 يوم الأربعاء الواقع في 15 من ربيع الثاني، في السنة 10 بعد 1400 هجرية الموافق يوم 24 من آبان في 68 بعد 1300 حسب التأريخ الشمسي الفارسي. ومع الأسف هذا التأريخ حسب التقويم الشمسي، وقد تصوروا أنه يوم ذكرى ارتحاله، إذ خلافاً لجميع الموازين الشرعية يقيمون ذكرى ارتحاله على حساب التقويم الشمسي. فيوم ارتحال السيد العلامة كان في اليوم 18 من محرم لا 15 من ربيع الثاني، فتأمل وافهم، فإن ضلالة الإنسان تجره إلى هذه المزالق. يقول: لأن العمار وضع الحجر الأول بعوجاج، حتى وإن ارتفع الحائط إلى الثريا فسيبقى أعوجا. أجل، فهذه أشعاره. يقول: طهر وجودك من الأفكار الباطلة، واترك ما يبعث على تلويث القلب، اعمل كما يجب في هذه الدنيا الدنية، حتى لا تمزق لباس العصمة تمزيقا. إما أن لا يجول الحبيب في أفكار قلبك، أو بلسانك لا تلفظ اسم الحبيب، ولا تذكر حديث الكنز المنطوي فيك، وإلا فعليك أن تنسى الجهد والتعب. وإما أن لا تحدق إلى الأصنام، المقصود هنا مقامات الوحدة، أي لا تمعن النظر فيها وتطمع في الوصول إليها، وإن فعلت فتهيأ لقيامة قيامتك في هذه الدنيا، أي موتوا قبل أن تموتوا. وإما أن لا تحدق إلى الأصنام بإمعان ودقة، أو اسحب خطوات القلب من محشر القيامة. وإن كانت كل وجوه الأصنام، المقصود الأسماء والصفات، ومهما كانت جميلة فأينما تولوا فثم وجه الله، بل والمهم التوجه إلى الذات، وأن لا يرضى الإنسان بديلا عنها. وإن كانت كل وجوه الأصنام جميلة، فنحن قتلاه هو الذي يقتل العشاق. للحب رفعة وسمو والحبيب غيور، فتحلى بالأدب واترك الغرور. ووقعت الأفلاك في قيد العشق، والعقل في هذه المرحلة لا يعقل. احترق الجسد والروح من هذا المرهم، والملك والملكوت احترقا من هذا الغم. انتهى الهامش. وكان يحب في الشعر العربي قصائد ابن الفارض، وخاصة قصيدته المعروفة بالتائية الكبرى في نظم السلوك. وكان يثني في الشعر الفارسي على ديوان الخواجة حافظ الشيرازي، وكان يقرأ بهدوء على مسامع الأصدقاء من حين إلى آخر بعض الأشعار العرفانية الفارسية والعربية في الغزل. إن هم وغم السالك يجب أن يكون جميعه خالصا لله، لا لأجل البحث عن الزيادة والفضيلة، بل أن يكون همه الله، وزاد طريقه ذل العبودية، ودليله محبته. وكان كثيرا ما يردد هذه الأبيات ويقول: إن الشاعر في إشارته إلى طريق الفناء قد أبدع، روت لي أحاديث الغرام صبابة بإسنادها عن جيرة العلم الفردي، وحدثني مر النسيم عن الصبا، عن الدوح، عن وادي الغضا، عن ربا نجدي، عن الدمع، عن عين القريح، عن الجوى، عن الحزن، عن قلب الجريح، عن الوجد، بأن غرامي والهوى قد تحالفا على تلفي حتى أوسد في لحدي. كان للعلامة قريحة شعرية، وكان ينشد الغزليات العرفانية الجياشة المليئة بالوجد والعشق والشوق، ونذكر هنا نموذجا منها. يقول: حب الحبيب أخذ القلب والدين من الجميع بلا عائق، وما أخذه وجه الحبيب الجميل لم يستطع حجر القلعة في الشطرنج أن يأخذه. ولا تحسب أن المجنون قد أصبح مجنونا من تلقاء نفسه، بل هي جاذبية ليلى التي أوصلت قيسا إلى السها ورفعته من المدارك. أنا ما وصلت إلى معدن النور من تلقاء نفسي، كنت ذرة صغيرة، وحبك هو الذي أوصلني. أنا كنت قشة من التبن وقعت في السيل، كان يجري وأخذني إلى قلب أعماق البحر. هذا الكأس العظيم من الشراب العتيق من أين كان وبأي يد؟ أدار هذا الحقل وسقى الهيام نشوة قلوب العاشقين وصلا. كان انحناء حاجبيك أنت وكف يدك السماوية بجلوة واحدة أخذ مني الاسم والعنوان والوجود بلحظة واحدة. حرارة الحب التي تلتهب في القلب كانت ولا زالت مذ ذاك اليوم الذي ولدت فيه وسلمت القلب للحبيب. أنت الذي علمت الحب وأنت الذي ألهبت القلب لحظة أسفرت عن وجهك البراقع. كل العاشقين وقفوا في الطريق منتظرين، ولكن انحناء حاجبيك نحوي نظرت وقتلتني بالهيام. كل العاشقين كانوا قلقين خائفين منتظرين، ولكن لطفك ترك الجميع واختارني وحدي ليأخذني إليك. الفراشة والبلبل من الأشعار الجميلة والفصيحة للسيد الأستاذ التي أنشدها حين رجوعه من تبريز. يقول: حرارة الحب التي تلتهب في القلب كانت ولا زالت مذ ذاك اليوم الذي ولدت فيه وسلمت القلب للحبيب. من اللحظة التي ابتدأت أحبو فيها منذ طفولتي لم يهدأ قلبي للحظة واحدة ولم يسكن. بحثت عابرا المدينة والقرية والصحراء والبحر والجبل، ولا يزال القلب في ضيق وانقباض. وأينما أحط رحالي وفي أي مكان كان، أقتلع أوتاد خيمتي في اليوم التالي وأرحل. وللحظة واحدة لم أرى المحبوب والمقصود، ولم أشعر أبدا بأي فرح وسرور، ولم يدر دولاب الزمان والحظ للحظة وفق مرادي، ولا استقرت القرعة أبدا للحظة على اسمي. تجرعت من كف الدنيا وساقيها انسكاب الدموع التي أذرفها الدماء. أنا لم أكن الشوك يعترض طريق عطاء الدنيا وسخائها، ولم أضيع سعيها وكدحها. جرمي الوحيد أنني حر لا أذل لها، وقلبي ناصع بين القلوب القاتمة. في الليلة الماضية فكرت بالقلب المتزلزل، فاضطربت كخيوط الأيام المتشابكة، وكانت عاقبتي أن ضاق صدري المملوء بالغم، وعوجت قدماي فلم أعد أملك استقامة الصبر. حملت الشمع بيد والكأس والزجاجة باليد الأخرى، وخرجت من الباب هاربا نصف الليل من البيت، سائرا في السحر نحو روضة الأزهار. كان الفصل ربيعا والليل مقمرا، وكانت الورود تعرش كالخيمة على حافة الماء. كان مهرجان ولكن على طريقتي السرو والياسمين، فامتلأ الفضاء والعشب بالضجيج والغوغاء، وكللت كل شجيرة ورد رأسها بالورد، وزينت حواشيها بأحاديث السنابل. نسيم الشرق اللطيف الذي هب لامس شفاه الورد ليعانقه، وعانق الورد شفاه النسرين، وتراقصت زهور الياسمين والنسترن، وعزفت الحشائش الأناشيد على أوتار آلة الكنارة. وكانت عروس الحشائش غارقة في الدلال، لحظة كشف الغطاء وانقشع السر، وصدح طائر قدس السحر بما في قلبه من الأسرار، كقصب الناي أصبح بلا إرادة ينشد الأنغام. ولأنني رقدت في ناحية من البستان الزجاجة والكأس والفراشة والمصباح، كالخمر حين اختماره كان قلبي فوارا، وقد احتضن الحزن حبيبا بين الذراع، مطبق الشفاه مغمض العينين، أصم السمع عن العالم، ملتهب الرأس من حرارة احتراق القلب، العينان المغمضتان والشفاه المطبقتان من الحزن، كانت تنفتح تارة من البكاء وطورا من الضحك، فلمحت فراشة تحوم حول المصباح، وفي الناحية الأخرى رأيت احتفالا، لكن الصمت كان مطبقا في كل الأنحاء، إنه ميعاد تجلي السر ولا شيء غير النسيان. وفي طرفي البستان روحان يتقدمان للتضحية قربانا، هذه بالطواف وذاك بالصخب والضجيج، عالم الفراشة كله أسرار، وعالم البلبل كله أناشيد وأنغام. لام البلبل الفراشة الصامتة قائلا لها: وأنت انشدي من صدرك الأنغام، بقلبك هذا الطافح احتراقا، أجدر بك الحرارة أكثر من السكون، وأمام الدلال إظهار احتياجك مستساغ أكثر. قالت لطائر السحر: أسكت واهدأ، وقعت أسيرة المصيدة، فانطلق وكن مطيعا، إن كنت حقا عاشقا وسلمت قلبك للحبيب لما كل هذه الحيرة والاضطراب؟ قال: هذا ما فعله بي الحبيب، أفقدني الحواس والتحمل، وجعلني هكذا مضطربا مشوشا. قالت: قل إذن لماذا إلى الآن بقيت حيا إن كنت بذرت في القلب الوفاء للمحبوب؟ أينما وقعت صاعقة الحب أحرقت الاسم والشهرة وبعثرتها الرياح، إما أن لا يجول الحبيب في أفكار قلبك، أو بلسانك لا تلفظ اسم الحبيب، ولا تذكر حديث الكنز المنطوي فيك، وإلا فعليك أن تنسى الجهد والتعب. وما أن أنهت الفراشة نصيحتها هذه، أصبحت بكل وجودها بلا وجود ولا حواس ولا إرادة، رمت بنفسها في النار لتذوب وتفنى، خلعت الجسد لتصبح النسيان. ومن قصائد العلامة الطبطبائي التي تتحدث عن التوجه الكامل إلى الله سبحانه وتعالى وانقطاع القلب عن الدنيا، وقد أوردناها في آخر هذا الكتاب. وهذه قصيدة أخرى من قصائده البليغة والبديعة في التمسك بالإسلام والسعي والمجاهدة في طريق الوصول إلى المقصود وعدم الاهتمام بالأمور الدنيوية، وقد نظمها بمناسبة رحلة آية الله السيد محمد الحجة الكوهكماري، وهي حقا جميلة وبليغة جدا. وقد وردت هذه القصيدة في كتاب خزانة العلماء الجزء الأول الصفحة 16 و17 بعد 300، ضمن ترجمة وبيان أحوال المرحوم آية الله الحجة رحمة الله عليه. والقصيدة هي: وحسرتاه لقد ارتحل من كان وجوده دامغ تصديق الهداية، وحسرتاه، عالم الفضيلة قد رحل، سلطان العلم والتقوى والهمة قد ارتحل، للأسف آية الله الحجة قد رحل. لقد لبسنا ذل هذه الأيام القاتمة التي زلزلت أركان الإسلام، شمس الفضيلة قد تهاوت، وعالم الفضلاء مثل الليل قد أظلم، بكاه قلب العلم وأعينه دما، حقا كأن القيامة قد قامت وظهرت، خلع لباس هذه الدنيا الدنية ودفن خيمته في عمق أعماق الصحاري. هذا الطائر العظيم السماوي الفطرة حلق وتخلص من حبائل هذه الدنيا الدنية الكريهة، ينشد الأنغام في روضة الجنان، ويرسل توصياته للانطلاق من الحزن والخمول، يرسل أناشيده التي ما هي إلا بشارة تتجلى كل لحظة في آذان الأذكياء. أيها الرفقاء، هذه الأيام لا تدوم، تعلقوا وتمسكوا بالعمل الصالح والكدح والسعي، لا تتوقفوا لحظة عن العمل والسعي، واحذروا أن تشكوا من آلام الجسد، لا يوجد في الخربة كنز بلا خطر الأفعى، ولا يوجد ورد في الحدائق بلا شوك، ليس لكم غير الإسلام دينا، وفي طريقه لا شكوى من الفرح ولدغ الأحزان، تقدموا بثبات في سعيكم إلى الأمام، ولا تخافوا من سفك دمائكم على الطريق، فلا أجمل من أن تسفك الدماء في الجهاد، ولا أروع من شقائق النعمان في البستان. العظماء الذين كانوا أبطالا وأحرارا أحبوا الحق بصدق، وسلموا قلوبهم وكل وجودهم إليه، فسقطوا متخبطين بدمائهم ليفتحوا الطريق نحو الهدف الأسمى، حطموا بسيوفهم كل القيود، بقوة المعرفة بنوا السدود والحصون. حذار أن تجعلكم الدنيا عبيدا مطيعين لها، وإياكم أن تقصر خطى أقدامكم الثابتة، حذار أن تجعلوا عاقبتكم مظلمة، وأن يلحق بأسمائكم العار. أصبح العدو بقلبه الأعمى المليء بالحقد والكره على وشك أن يحطم حصون وقصور الدين، فلا حقيقة إلا دين الإسلام، ولا اسم أحسن وأفضل من اسمه الجميل، لا توجد أي فضيلة إلا بالإطاعة له، ولا يهدأ العالم إلا بأحكامه وقوانينه، فليدم عز الإسلام شامخا معمورا، وليدم كل شبر فيه حرا. انتهت قصيدة السيد الأستاذ. كان الأستاذ محبا وعاشقا متيما بالأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعندما كان يذكر اسم أحدهم كانت تعلو محياه حالة التواضع والأدب، وكان يعظم إمام العصر أرواحنا فداه بشكل خاص، ويؤمن بأن مقامهم ومنزلتهم مع رسول الله والصديقة الكبرى لا يمكن تصورها، وكان يعيش حالة من الخضوع والخشوع الحقيقيتين والتعلق الوجداني بهم، يرى منزلتهم ومقامهم ملكوتيا، وهو عظيم الاطلاع على سيرتهم. في العديد من المطالب عندما كان يسأل عنهم كان يجيب ويشرح بطريقة وكأنه قد طالع تلك السيرة في يومه، أو أنه قد جلس إلى مصدر الوحي والتشريع وهو يتلقى عنهم وينقله إلى هذا العالم. وفي أيام الصيف كانت عادته دائما منذ القديم أن يتشرف لزيارة حضرة ثامن الأئمة عليه السلام، ويبقى طوال فصل الصيف هناك، ولا يقدم أي مكان على هذه الأرض المقدسة إلا عند حصول المحذور. وهناك كان يأتي كل ليلة إلى الحرم المطهر ويقضي وقته بالتوسل والتضرع، وكان مهما طلب منه أن يسكن خارج مدينة مشهد كترقبة وجاغرق بسبب لطافة جوهما ومياههما وإمكانية التنقل منهما للزيارة من حين إلى آخر، لا يقبل أبدا ويقول: لا ألجأ إلى غير الإمام الثامن. هامش كان من دأب هذا الحقير قبل إقامتي في مدينة مشهد المقدسة التي انقضى عليها إلى هذا التأريخ 5 من شهر رجب في 1400 هجرية، 3 سنوات و4 أيام. فقد كان ورودي إلى هذه الأرض المقدسة في 26 من جماد الأولى 1400 هجرية. كان من دأبي أن أتشرف خلال فصل الصيف مع جميع أولادي وعائلتي إلى مشهد المقدسة، فأبقى فيها لما يقرب من الشهر. وقد تشرفت بالمجيء صيف 93 بعد 1300 هجرية، وكان آية الله الميلاني وسماحة العلامة آية الله الطبطبائي كلاهما على قيد الحياة، فاستأجرت منزلا في نهاية سوق حاج أغا جان في زقاق حمام بورق، وكنت عادة أتشرف بالذهاب إلى الحرم المطهر عن طريق الصحن الكبير، فتشرفت يوما بالذهاب إلى الحرم قبل الظهر بساعتين حيث كنت في أحسن حالاتي، ثم إلى مسجد جوهرشاد لأداء صلاة الظهر، فصليتها فرادى مع بعض الرفقاء، ثم أردت الخروج من المسجد باتجاه السوق الذي كان متصلا بالصحن الكبير والذي كان يمثل طريقي الوحيد، فقبلت باب المسجد المتصل بمحل حفظ الأحذية، وكانت صلاة الجماعة في مسجد جوهرشاد قد انتهت آنذاك، فتقاطر الناس للخروج من المسجد وأدى ازدحامهم إلى تضييق الطريق. فلما قبلت الباب طرق سمعي صوت رجل يقول: أيها السيد، إن الخشب لا يقبل. ولم أدرك الحالة التي اعترتني إثر هذا الصوت، فقد كانت تماما أشبه بشرارة تقدح في القلب فتفقد الإنسان وعيه. فخرجت عن طوري وقلت: لماذا لا يقبل؟ لماذا لا يقبل؟ إن خشب الحرم يقبل، وخشب محل حفظ الأحذية في الحرم يقبل، وأحذية زوار الحرم تقبل، وتراب أقدام زوار الحرم يقبل. وكنت أقول كلامي هذا بصوت عالي، ثم ألقيت بنفسي على الأرض فجأة وسط الجميع، وأخذت أمسح وجهي بغبار الأحذية وتراب الأرض وأقول: انظر، هكذا هو يقبل. ثم نهضت متجها نحو المنزل، فقال ذلك الرجل: أيها السيد، إنني لم أقل شيئا، إنني لم أتفوه بجسارة ما. قلت: ما الذي أردت قوله بعد؟ وما الذي أردت فعله بعد؟ ليس هذا خشبا، بل هو خشب محل حفظ الأحذية في الحرم. هنا مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، هنا مطاف الملائكة، هنا محل سجود الحور والمقربين والأنبياء، هنا عرش الرحمن، هنا هنا. قال: أيها السيد، أنا مسلم، أنا شيعي، ومن أهل الخمس والزكاة، ولقد دفعت صباح اليوم حقوقي الشرعية إلى سماحة آية الله الميلاني. قلت: عسى الخمس أن يميتك، إن الإمام ليس محتاجا إلى فضل أموالك، ومبارك عليك ما لديك، بل إن الإمام يريد منك أدبا، فلما تفتقد الأدب؟ أقسم بالله إنني لن أكف عنك حتى أدخلك نار جهنم يوم القيامة بيدي، فأكفئك فيها على وجهك. فتقدم آنذاك أحد أصهارنا، وهو زوج لأختنا، واسمه السيد محمود نور بخش، فقال: إنني أعرف هذا الرجل، فهو من المؤمنين، وكان من مريدي والدكم المرحوم. قلت: فليكن، لقد ترد الشيطان في جهنم لتركه الأدب. وكنت مشغولا في تلك الحال بالحركة إلى المنزل، فدخلت السوق والرجل يتبعني ويقول: سامحني أيها السيد، أقسم عليك بالله أن تعفو عني. حتى وصلنا إلى داخل الصحن الكبير، فقلت له: من أكون أنا لأعفو عنك؟ إنني لست بشيء، وجسارتك لم تكن موجهة إلي، بل إلى الإمام الرضا، وهو أمر لا يمكن غفرانه. إن عظماء الأعلام من علمائنا كأمثال العلامة وأمثال الشيخ الطوسي وأمثال الخواجة نصير الدين والشيخ المفيد والملا صدرا، كانوا جميعا ممن يقبلون أعتاب هذا المرقد، وكان شرفهم في خضوعهم لهذه الأعتاب. ثم تأتون فتقولون: إن الخشب لا يقبل. قال: لقد أخطأت وها أنا تائب، ولن أكرر خطأ كهذا أبدا. قلت: إنني لست مكدرا منك في قلبي بقدر ذرة، وإن كنت تبت حقيقة فإن أبواب السماء مشرعة بوجهك. وكان الناس في الصحن الكبير في تلك الأثناء يتقاطرون صوبنا من كل جهة. ثم عدت إلى المنزل، ثم تشرفت عصر ذلك اليوم بالذهاب إلى محضر الأستاذ الكريم المرحوم الفقيد آية الله الطبطبائي رضوان الله عليه، فدارت بيننا مذاكرات في شأن بعض النفحات التي تومض كالبرق على القلب، فتجعل الإنسان تائها يتغرب عن معيشته، ومن جملتها هذا البيت لحافظ: أو مضى برق من منزل ليلى سحرا، فآه ما فعل في بيدر مجنون ليلى وأفكار قلبه الجريح. فأورد العلامة بيانات قيمة، فتذكرت بالمناسبة واقعة اليوم فقصصتها عليه وقلت: أهي أيضا من تلك الومضات؟ فسكت العلامة طويلا وكان مطرقا برأسه مفكرا، ثم لم يقل شيئا. وكان من دأب المرحوم آية الله الميلاني أن يجلس نهارا في القسم الخارجي من البيت قبيل الغروب بساعة، وكان سماحة العلامة آية الله الطبطبائي يذهب إلى منزله في تلك الساعة فيلتقي به، ثم يتشرف قرب الغروب بالذهاب إلى الحرم المطهر أو يحضر في صلاة الجماعة هناك، فيجلس في آخر الصفوف كطالب عادي. وكان قد مر على موضوع نقلي لقصتي إلى سماحة الأستاذ 3 أيام تقريبا، حين التقيت في مشهد بأحد أصدقائي السابقين، واسمه الشيخ حسن منفرد شاه عبد العظيمي، فقال: ذهبت أمس إلى منزل آية الله الميلاني، فكان العلامة الطبطبائي ينقل بالتفصيل ما حدث لأحد علماء طهران في مسجد جوهرشاد عند خروجه وتقبيله باب محل حفظ الأحذية في المسجد، فكان العلامة يذرف الدموع من أول القصة إلى آخرها، ثم قال ببشاشة وسرور: الحمد لله، إن هناك فعلا بين العلماء أفرادا متمسكين بالشعائر الدينية وبإظهار الأدب في ساحة قدس الأئمة الأطهار. ولم يورد العلامة اسم ذلك العالم، إلا أنني استنتجت من القرائن أنكم أنتم، أفكان الأمر كذلك؟ قلت: نعم، إن القضية تتعلق بي. وعلمت آنذاك أن سكوت العلامة وتفكيره كان علامة الرضا والإقرار لتصرفي، حيث قام بنقل تفاصيل الحادث مقرونا بالبكاء رحمة الله عليه رحمة واسعة. انتهى الهامش. وقد كان العلامة شديد التواضع وكثير الخشوع أمام القرآن الكريم، ويدل على مواضع الآيات في السور المختلفة، وكان غالبا ما يتلو آياته عن حفظ كما يتلو الآيات المناسبة مع كل آية. لقد كانت مجالس ذلك الفقيد السعيد في الأبحاث القرآنية في غاية الروعة وغزارة المحتوى. أما عن أوضاعه المعاشية، فكما يلاحظ من شجرات عائلته، فقد كان من أسرة محترمة ومعروفة وبارزة في أذربيجان، وكان مصدر معيشته وأخيه محصورا بزراعة الأرض التي كان يملكانها في قرية شاد أباد تبريز منذ الطفولة، وقد ورثاها عن أسلافهما، وذلك كما يظهر من كتاباته في مرحلة إقامته هناك وعمله بالزراعة لكسب لقمة العيش. فالرسائل الخطية كتاب التوحيد وكتاب الإنسان ورسالة الوسائط ورسالة الولاية قد كتبت في شاد أباد. وكان يقول: إن هذا الملك قد كان لآبائنا وأجدادنا لأكثر من 270 سنة، وكان الوسيلة الوحيدة للارتزاق عن طريق زراعته، وعندما اغتصب اختلت معيشتنا وضاقت علينا. ولأن العلامة الطبطبائي لم يجد فرصة لتدوين رسالة عملية رغم حيازته على مقام الفقاهة والعلم والمرجعية، وذلك لاهتمامه بالأمور العلمية والتربوية للطلاب، وبالأخص من الناحية المعنوية والأخلاقية والعقائدية، والدفاع عن حصن الإسلام وحريم التشيع. لذلك فقد جعل طريقه متعمداً منذ البداية في غير هذا الاتجاه، وباعتبار أن هذه الأمور المالية كانت مقطوعة كلياً من جهة، ومن جهة أخرى كان لا يقبل أخذ سهم الإمام بتاتاً، فيتضح حينئذ كيف ستكون حالته المعيشية عندما يفقد عائدات الزراعة، فسوف تكون أقل من حياة وضع طالب بسيط، لأن الطالب حتى وإن لم يحصل على مرتب من المدينة أو القرية فإنه على الأقل سوف يستفيد من سهم الإمام، وتلك العائدات التي كان يحصل عليها من الزراعة لم تكن حال وصولها تكفي إلا للمقدار اللازم من أمور المعاش الضرورية. لقد كانت هذه سيرة رجال العلم والفكر منذ قديم الأيام، فالمرحوم آية الله الشيخ جواد البلاغي النجفي الذي كان فخر الإسلام وقد أضاءت علومه ومؤلفاته عالم الفكر والعلم، لم يكن يمتلك في النجف الأشرف سوى بيت حقير لا يحتوي إلا على حصير، واضطر لبيع بيته عندما أراد أن يطبع كتبه في الرد على الماديين والطبيعيين واليهود والنصارى. هذه الكتب التي تعتبر من أهم المصادر والتي هي موضع فخر عالم الإسلام ومباهاته. أما أستاذ أستاذنا المرحوم القاضي رضوان الله عليه، فرغم أنه كان يعيش مع عائلة كبيرة في النجف الأشرف، إلا أن الصعوبات والضائقة الشديدة التي كان يعانيها أصبحت قصصها مضرباً للأمثال عندنا. فلم يكن في بيته سوى حصير واحد مصنوع من سعف النخيل، وما أكثر الليالي التي قضاها في الظلام الدامس، لأنه لم يكن يمتلك وقوداً للإضاءة أو لعدم وجود مصباح أو محروقات. والمرحوم آية الله العلامة الحاج الشيخ آغا بوزورغ الطهراني لم يكن يمتلك أي وسيلة للمعيشة، وقد خدم العلم والإسلام والتشيع لمدة 100 سنة، ولم يكن لأحد علم بحاله ووضعه، فترك من مجاهداته العظيمة وآثاره النفيسة النادرة ما أفاد كافة المحققين والمؤلفين. وكان هذا الإنسان يقضي أيامه ولياليه مشغولاً بالكتابة والتأليف، متحملاً لكل مشقات البحث والتصنيف وجمع المصادر والرجوع إلى المراجع. أما منزله فلم يكن بأفضل من منزل طالب عادي، لا بل أقل. وأما المصائب والصعاب التي مرت عليه فهي تفوق كل تصور. وكان العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير يمر في ظروف معيشية قاسية قبل شهرته وبروزه، حتى أنه واجه مشاكل عديدة عندما أراد أن يطبع كتابه الغدير النفيس لأول مرة، وهذا نقص فادح في جهاز العلماء الحالي من ناحية كيفية إدارة الأمور المالية. فلماذا يبقى أولئك الذين يصرفون عمرهم في الفروع الخاصة كالفلسفة والعرفان وعلم الكلام والتفسير والحديث والتأريخ وعلم الرجال وغيرها، مع وجود الأرصدة الفقهية العظيمة لخدمة الإسلام وحاجة المجتمع إلى تلك المعارف وسد الثغرات وحماية المذهب والذود عنه؟ فلماذا يبقون محرومين حتى من الحياة العادية البسيطة ويعانون من آلاف المشكلات في سعيهم لتمرير معاشهم وحفظ ماء الوجه والاعتبار؟ إن ميزانية صندوق المسلمين التي ترسل إلى الحوزة تحت عنوان سهم الإمام لا تتوجه إلى أمثال هؤلاء، أما قبول هذا السهم منهم بواسطة المتصدين لتوزيعه فإنه يحمل معه الذل والاستخفاف والتحقير أمام جهاز الإدارة، فتمنع الإجازة من هؤلاء الأفراد الأجلاء الذين يمتلكون الصفات الأخلاقية والروحية إضافة إلى الجوانب العلمية، ويحتاط من تصديق مقام اجتهادهم وفقاهتهم. كل ذلك لأنه يؤدي إلى تثبيت شخصيتهم واستقلال أمورهم، وتعطى للأفراد الجهال والأميين من غير المحتاطين والذين يتجرؤون على الكثير من الأمور الإجازات الطويلة والمطولة والألقاب والمجالات، طالما أنهم جبات لسهم الإمام، وذلك حتى لا يهتز مركز الحكم عن مقره ولا يرى الخلل في وصول الأموال إلى الأفراد غير الواجدين للشرائط والذين هم من الناحية الروحية والأخلاقية أقل من عامة الناس بمجرد ادعاء العلم والأعلمية والفقه والفقاهة والورع والأورعية. فيا للأسف بهذه السيرة الردية المردية المبيدة للعلم والعلماء والفقه والفقهاء، وإذا قيل لهم بأي دليل وبأية آية أو رواية أنتم تقولون إن سهم الإمام ينبغي أن يصل إلى المرجع أو نائبه بالخصوص، وفي أي كتاب فقهي وأخباري وتفسيري رأيتم مثل هذا المطلب، وأي سنن وبدع أنتم تخترعون؟ يقولون فلان وعلان يقولون هكذا. أنتم الذين تدعون إلى الاجتهاد، لماذا تصبحون هنا مقلدين لفلان وعلان؟ كانت حياة العلامة الأستاذ حياة شديدة البساطة وبعيدة كل البعد عن الرفاه والتكلف، لا يأخذ لها إلا الحد الأدنى. ورغم مرض القلب والأعصاب الذي كان يعانيه ورغم كبر سنه، كان يسافر إلى طهران كل أسبوعين مرة لملاقات ومحادثة ذلك المستشرق الفرنسي ذودا عن الدين ونشرا للثقافة الإسلامية رغم المشقات الكثيرة الناجمة عن ذلك. هكذا كانت حياة فيلسوف الشرق، بل فيلسوف العالم الأوحد، ونحن طوينا الذكر عن أوضاعه الخاصة صفحا لأن نعتقد أن هذا البحث لا يليق بمقام العفة والشرف. هكذا كانت حياة أولياء الله، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. ولقد كنا نرى ونشاهد ونتلمس صفة من صفات المتقين التي ذكرها مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة همام في وجود هذا الرجل الإلهي: أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. هذه هي حياة الصالحين والأحرار من أغلال النفس الأمارة والمحلقين في سماء القضاء والمشيئة الإلهية والمنقادين في عالم التفويض والتسليم والرضا. وما أكثر ما كان أستاذنا يعجب بهذا الشعر، يقول: أنا المشهور في بلدي بالعشق والغرام، وأنا الذي لم ألطخ عيني برؤية العيوب والآثام، ولقد نقشت على الماء صورة نفسي وقدمتها لعابد الخمر، لعلي أستطيع أن أهدم بها عادة الغرور وعبادة النفس، ومن دأبي الوفاء واحتمال اللوم والإحساس بالرضاء، لأن الغضب في شريعتنا هو عين الكفر والبلاء. ولقد سألت شيخ الحانة ما سبيل الخلاص والنجاة، فطلب كأسا من الخمر ثم قال: ستر العيوب والهنات. وفي خضم هذه المشكلات والصدمات كان في وجود الأستاذ عالم من العظمة والوقار والسكينة والطمأنينة، وهنا كانت تتجلى حقيقة حياة أئمتنا المعصومين، لأن أمثال الطبطبائي يمكنهم أن يكونوا أفضل مرآة وآية وممثل لتلك الأرواح الطاهرة، ولأنهم مرآة صافية قد سقلت، فهم ينطقون عن ذوات الطهر ويصبحون آيات إلهية وحججا ربانية. كانت هجرة العلامة الطبطبائي إلى قم وتحمله لكل أنواع المشاكل وبعده عن وطنه الذي ألفه لأجل إحياء المعنويات وأداء الرسالة الإلهية في نشر الدين وتبليغه وتنمية أذهان الطلاب وتصحيح العقائد الحقة وبيان الطريق المستقيم لتهذيب النفس وتزكية الأخلاق وتطهير السر والتشرف بلقاء الله والارتباط بعالم المعنى. كما كان فقيدنا السعيد يقول: عندما جئت من تبريز إلى قم وبدأت بتدريس الأسفار وتحلق الطلاب حولي حتى وصل عددهم إلى أكثر من 100 شخص، أمر آية الله لبروجردي رحمة الله عليه أولاً بقطع راتب كل طالب يحضر هذا الدرس. وعندما وصل الخبر إلي وقعت بحيرة: فماذا أفعل يا إلهي؟ فإذا قطعت رواتب هؤلاء الطلاب الذين لا حول ولا قوة لهم، والذين يأتون من المدن البعيدة ولا مصدر لهم للعيش إلا هذا الراتب الشهري، فماذا يفعلون؟ وإذا تركت تدريس الأسفار لأجل مرتب الطلاب، فإنني أوجه صفعة لمستوى الطالب العلمي والعقائدي، فبقيت على هذا الوضع متحيرا إلى أن جاء اليوم الذي كنت فيه أهم بالمرور حول الكرسي. هامش، الكرسي وسيلة للتدفئة، وهي أشبه بالمنضدة المنخفضة، يوضع تحتها وسيلة للتدفئة ويبسط عليها لحاف في الشتاء، فيجلسون تحت اللحاف حولها للتدفئة، وهي مشهورة في إيران. انتهى الهامش. إلى أن جاء اليوم الذي كنت فيه أهم بالمرور حول الكرسي، فوقع نظري على ديوان حافظ الذي كان موضوعاً عليه، فأخذته وتفاءلت به لأعلم ماذا أفعل، هل أترك تدريس الأسفار أو لا؟ ففتحته وإذا بهذه القصيدة الغزلية، يقول: لست أنا ذلك العربيد الذي يهجر المحبوب ويترك الكأس، والمحتسب نفسه يعلم ذلك، وإنني قلما أصنع هذا الأمر. أنا الذي كثيرا ما عبت على التائبين توبتهم، لو أنني طبت عن الشراب في موسم الورد لكنت مجنونا ودخلت في زمرتهم. يقصد بالشراب شراب المعرفة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وعندما تأخذ ريح الصبا ماء اللطف وتغسل به مجموعة الأزهار والورود، لو أنني نظرت إلى صحيفة الكتاب لحق لك تسميتي أعوج الطبع سقيم العود. فالعشق درة يتيمة وأنا الغواص، والحانة هي البحر الواسع، ولقد أنزلت رأسي فيه، فلأرى كيف أرفعها ومتى أستطيع. ويقول: وزهرة اللعل هي التي تمسك بالقدح، والنرجسة هي المخمورة، ولكن شهرة الفسق تصيبني وحدي، فيا رب ما أكثر الشكاوى التي عندي، فمن القاضي الذي عنده أتظلم له وأشتكي. ويا محبوبي التركي الذي يملأ البلدة بالفتن، آمن عنانك عني لحظة من اللحظات، حتى أملأ طريقك بالذهب والدرر من دموعي وورود الوجنات. وأنا الذي عندي الكنوز الكثيرة من يواقيت الدموع الحمراء، كيف أنظر إلى فيض الشمس الرفيعة في وسط السماء، وليس يمكنني الاعتماد على عهد الفلك وميثاقه، فلا قيمة له ولا اعتبار، ومن أجل ذلك فإنني أعقد العهد مع القدح والميثاق مع الكأس الدوار. وأنا الذي أمتلك في فقري ومسكنتي كنوز السلطان، كيف أطمع في دورة الفلك الذي يربي السفلة وأهل الذل والهوان. والفقر يمسك بأذيالي، ولكن حذاري مني وأخجل من همتي، إذ أنا غسلت من نبع الشمس العالية ردائي وحافتي. وإذا اختار اللطيف الحبيب أن يقذف بالعاشقين وسط النيران، فما أضيق نظري إذا تطلعت إلى نبع الكوثر في جنة الرضوان. ولقد داعب المحبوب حافظا ليلة أمس، وغررت به شفته الحمراء، ولكن لست أنا الذي يصدق فيه هذه الأقوال الهراء. ودهشت من هذا الغزل، فهو يدل على ضرورة تدريس الأسفار وأن تركه في حكم الكفر السلوكي. وثانياً، ثم لم يمر يوم أو يومان حتى بعث آية الله البروجردي خادمه الحاج أحمد ليبلغني رسالة مضمونها: نحن في أيام الشباب كنا ندرس في الحوزة العلمية في أصفهان كتاب الأسفار عند المرحوم جهانغير خان، ولكن بشكل سري، ولم يكن أحد يعرف بذلك. أما أن يكون هناك تدريس علني للأسفار في الحوزة الرسمية فليس فيه أي وجه للصلاح ويجب أن يترك. فقلت في جوابه: أبلغ السيد البروجردي من جانبي أنني قد درست العلوم المعروفة والرسمية كالفقه والأصول، وباستطاعتي أن أتولى تدريسها وتأسيس مجالسها، ولن نتوانى عن الآخرين. لقد جئت من تبريز إلى قم فقط وفقط لأجل تصحيح عقائد الطلاب على أساس الحق، ولمواجهة عقائد الماديين الباطلة وغيرهم. وفي ذلك الزمان الذي كان حضرة آية الله يدرس مع مجموعة قليلة من الطلاب عند المرحوم جهانغير خان، كان الطلاب والناس قاطبة بحمد الله مؤمنين وعقائدهم صافية، ولم يحتاجوا إلى تأليف مجالس علانية لتدريس الأسفار. ولكن اليوم كل طالب يدخل إلى قم فإنه يأتي محملاً بعدة حقائب من الشبهات والإشكالات. واليوم يجب أن ندرك الطلاب ونعدهم لمواجهة الماديين وعقائدهم على أساس صحيح، ونعلمهم الفلسفة الإسلامية الحقة، ونحن لن نترك تدريس الأسفار. ولكن في نفس الوقت فإنني أعتبر آية الله البروجردي حاكم الشرع، فإذا حكم بترك الأسفار فإن القضية ستأخذ منحاً آخر. ثم قال العلامة: وبعد هذه الرسالة لم يتعرض لنا آية الله البروجردي بأي وجه، وانشغلت لسنوات بتدريس الفلسفة من الشفاء والأسفار وغيرهما. وكان آية الله البروجردي كلما التقى بنا عاملنا باحترام شديد، وقد أهداني ذات يوم مصحفا من القرآن الكريم من أجود وأروع الطبعات. حقا، ماذا أقول في فضائل رجل كان غريبا بيننا فجاء غريبا ورحل غريبا ولم يعرفه أحد؟ كان العلامة الطبطبائي رضوان الله عليه ملجأ وملاذا للمخلصين من تلامذته ومريديه، يهرعون إليه عند وقوع الحوادث، وكالمصباح المضيء كان ينير الطريق ويكشف عن الأخطار ويفرق الحق من الباطل ويرشد إلى كشف المسائل العلمية ورفع كل مجهول. وأنا الحقير لم أكن أستفيد من محضر فيضه وعلمه في تلك الأيام التي قضيتها بالدراسة في قم فحسب، وإلى الحد الذي أعتبر نفسي فيه عبدا وربيب منزله، بل حتى بعد تشرف للنجف الأشرف بقي باب المراسلات مفتوحاً، وكان يرد علي بكتاباته الجذابة الهادية. وبعد رجوعي من النجف وحتى اليوم لم يأتي زمن رأيت نفسي في غنى عن علمه ومحضر فيضه العظيم. وفي كل مجلس كنت أتشرف بزيارته كان يفيض علي برحمته وعلمه، وكان يبعث البهجة والسرور والوجد إلى الدرجة التي تشعرني بالخجل الشديد من شدة حقارتي في نفسي. وكانت عادتي أن أزور قم كل أسبوعين مرة، وكانت ساعات زيارته ولقائه عظيمة وقيمة عندي. ما زلت أذكر جيداً تلك الليلة في طهران عندما كنت أكتب شرحاً على كتاب السير والسلوك المنسوب للمرحوم آية الله بحر العلوم النجفي أعلى الله تعالى درجته، وواجهني إشكال عجزت عن حله رغم تفكيري المتواصل. ولم يكن في ذلك الوقت قد استعمل الهاتف الآلي في إيران، لهذا عزمت على الذهاب إلى قم في تلك الليلة، ووصلت إليها عند منتصف الليل، وقضيت ليلتي في فندق البولفار. وفي الصباح ذهبت إليه بعد أن تشرفت بزيارة مرقد حضرة السيدة المعصومة سلام الله عليها، وبقيت عنده حتى الظهيرة أستفيد من محضره العظيم البركة. ولم تكن المسألة الوحيدة التي حصلت على إجابتها، بل حصلت على حل الكثير من المسائل الأخرى. وكنت كلما تشرفت بلقائه وأردت أن أنحني لأقبل يده خبأها تحت عباءته، وقد اعتراه حياء وخجل يجعلني أتأثر وأضطرب. قلت له ذات يوم: نحن نريد أن نحصل على الفيض والبركة والحاجة بتقبيل يدكم، فلماذا تمنعونا؟ ثم قلت: ألا تقبلون هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: من علمني حرفا فقد صيرني عبدا؟ هامش، هنا نذكر رواية شريفة في هذا المجال ذكرها المرحوم الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن أبي الحسن الموصلي عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث يروي أنه جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، متى كان ربك؟ فقال له: ثكلتك أمك، ومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟ كان ربي قبل القبل، بلا قبل، ويكون بعد البعد، بلا بعد، ولا غاية ولا منتهى لغايته. انقطعت الغايات عنه فهو منتهى كل غاية. فقال: يا أمير المؤمنين، فنبي أنت؟ فقال: ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينقل ابن أبي الحديد في آخر شرح نهج البلاغة 1000 كلمة من مواعظ وحكم أمير المؤمنين عليه السلام، التي هي بصورة كلمات قصار، والرقم 57 منها هو: إذا كان الآباء هم السبب في الحياة، فمعلمو الحكمة والدين هم السبب في جودتها. انتهى الهامش. فقال: نعم، فهي رواية مشهورة ومتنها مطابق للموازين. فقلت: لقد علمتني كل هذه الكلمات وجعلتني عبدا لمرات وكرات، أليس من دأب العبد أن يقبل يدي مولاه ويتبرك بهما؟ وببسمة خجولة قال: نحن جميعا عبيد الله. هامش، يذكر المحدث القمي في سفينة البحار عن كتاب إجازات بحار الأنوار وصية الشيخ محمد بن جمهور الأحسائي في إجازته للشيخ ربيعة بن جمعة في حق المعلم والأستاذ وحقوقه حين ينقل رواية عن الرسول الأكرم سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه قال: من علم شخصا مسألة ملك رقه، أي رقبته، فقيل له: أيبيعه؟ قال: لا، ولكن يأمره وينهاه. انتهى الهامش. ما لم أتحمله ولم أتصوره هو رحيل هذا الرجل، فموت هذا الإنسان الإلهي موت للعالم، لأن العلامة كان عالما. هامش يقول: وإن تصاعد الحزن والغم من كل مأتم، هناك فرق بين مأتم ومأتم، فما أكثر من مات وما اطلع أحد على الخبر، وكان موتهم البداية والنهاية، وما أكثر من مات ولم يلتهب لموتهم إلا قلب صاحب أو عدة من الأحباء والأصحاب، لكن في رحيل الرجال العظماء يبكي العالم لأجل العالم. لا جرم أنه في رحيل مثل هؤلاء الرجال يجب القول: وحسرتاه على العالم. انتهى الهامش. الناس موتى وأهل العلم أحياء، أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل، إذا كان حظي الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل، وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل، وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو، حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس لها قبل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برح معنا أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. لم أكن أتوقع أن يأتي ذلك اليوم الذي لا تكون فيه وأنا حي، فأجلس في عزائك وأكتب في رثائك. حقا فأنت من عالم القدس دائما القلق على حال المهجورين، ترشدهم بذلك اللطف والعطف والصفاء والوفاء في عالم الطبع والكثرة، فكيف تغفل عنهم في عالم التجرد والوحدة؟ يقول: قبل هذا الوقت كنت تحس أكثر من هذا القدر بآلام العشاق، وكانت طريقة عطفك علينا مشهورة في الآفاق. فالذكرى لأحاديثنا في تلك الليالي حينما كان يتردد على الشفاه الحلوة بحث أسرار العشق وذكريات العشاق، وأقمار المجلس يسلبن القلب والدين بحسنهن، ولكن تفكيرنا فيهن كان مقصورا على ما امتزن به من لطف في الطبع وسمو في الأخلاق. ومنذ تنفس صبح الأزل وإلى أن ينتهي ليل الأبد، والصداقة والحب موقوفان بيننا على العهد والميثاق. وماذا يحدث إذا وقع ظل المعشوق على العاشق وقد كنا في احتياج إليه وكان إلينا في اشتياق؟ وقبل أن يرفع فوقنا هذا السقف الأخضر وهذه السماء الزرقاء، كان حاجب عين الحبيب في نظري هو وحده المحراب والطاق.